إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم أبنائي.
إن في عينيك تبدو صورتي يا صغيري، فأرى فيك أنا وأرى فيك حياتي كلها، من تباريح وشجو ومنى، وأرى دنياي فيك ابتدأت من جديد بخضرار وسنى. فإذا ولى زماني وانطوى بك إني قد مددت الزمن.
أبنائي، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج وليد العويس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المبارك. تكلمنا في الحلقة السابقة حول مسألة تأديب الأبناء، وذكرنا مسائل مهمة لا بد على الوالد والوالدة أن يراعيها في تربيته لأبنائه أول أمره، وهي مسألة تربية الأبناء على شعائر الإسلام، وذلك أن يعلمهم من شعائر الإسلام ما يليق بعقولهم في كل مرحلة زمنية يمرون عليها، وذلك بأن يأخذهم باليسر والسهولة في تعليم هذا الدين العظيم. وهذا يحتاج إلى شيء من الفقه، فإنه يجب عليه أن يعلمهم ما يحتاجونه في أمر دينهم. وشعائر الإسلام منها ما يكون واجبا، منها ما يكون فريضة، منها ما يكون من الأمور المحمودة شرعا وعقلا، منها تلك الأخلاق والسلوكيات الحسنة التي ينبغي أن يتعامل فيها الابن والابنة مع الآخرين. فهذا كله يجعل الوالد دائم اليقظة. وثق أخي وثقي أختي، كما نقول دائما، إذا أردت أن يكون عندك ابن أو ابنة صالحين وترى فيهما نفسك، وترى أنه كلما يكبرون في العمر ترى أنك بدأت تبتهج في وجودهم وتأنس في حياتهم وبقائهم، كلما أردت أن تحصد هذه الثمرة وأن تنتج هذه النتيجة الطيبة، كل هذا يؤدي بك إلى مضاعفة الجهد في التربية، وأن تحبس نفسك كثيرا عن كثير من الأمور التي تحتاجها وأن تؤثرهم على ذلك. أحيانا يحتاج المرء للسفر ويحتاج إلى مسألة الترويح، ولكنه لمصلحة يراها في ابنه وابنته يلغي هذه السفرة مع أنه يحتاج إليها من باب تجديد النشاط ومن باب معاودة النفس على شيء من الراحة حتى ترجع إلى العمل بشيء من النشاط. مثال ذلك، الآن قد تجد بعض الآباء والأمهات يعزم على السفر في الصيف، ولكن لأنه في المقابل هناك مصلحة للابن بحيث أنه يأخذ كورسا صيفيا في الدراسة، أو أن الابنة كذلك تلتزم ببعض الوحدات الدراسية تريد أن تعملها بالصيف من أجل أنها تنهي الدراسة، تجد أن الأم والأب لربما يلغيان السفر ويؤخرانه من أجل أن يبقيا مع الوالدين ومع الابنة من أجل أن يتم هذه الدراسة. هذا يجعلهم أنهم يمنعون أنفسهم عن شيء يحتاجونه من باب الترويح عن النفس ومن باب الملذات التي يحتاجها الفرد، وهذا من باب المثال. وأحيانا تمنع نفسك عن أشياء ربما ترى أنها مصيرية، ربما يكون الإنسان يرى أن وجود الابن والابنة قد أخروه عن مسألة طموح داخلي في نفسه في إكمال الدراسة، في العمل في تجارة، في عمل من الأعمال التي يراها من باب تحقيق الذات والطموح الداخلي، ومع ذلك تجده يستأنس ابتهاجا حينما يرى في المقابل أن هذا الابن والابنة قد ترقيا في مسألة الدراسة وتقدم في مسألة الاجتهاد التربوي، فيرى أن هذه اللذة التي يحصل عليها من ناتج أبنائه تلغي عنده الهم والحزن الذي أصابه من فوات شيء كان يريد تحقيقه في نفسه. وهذا مثال من الأمثلة، وإلا فالحوادث كثيرة تبين ذلك. هذا يجعلنا نقرر مسألة، وهي أنه على قدر ما تريد أن تحقق شخصية متزنة في ابنك وابنتك، هذا يجعلك تحرم نفسك وتحبس نفسك عن كثير من الأمور التي تريدها من أجل إنتاج هذه الثمرة. وأما إذا كنت تريد أن تجعل المرء يسير بالبركة، وتريد أن تجعل الأمر يسير على عواهنه وأنه من غير تخطيط، وتريد أنك لا تقابل هؤلاء الأبناء والبنات في التربية ولا تجلس معهم ولا تتعب في تربيتك لهم، وتريد بعد ذلك أن تجني الثمرة، هذا ضرب من الخيال. أحيانا ربما يحصل إذا كانت هناك أم في البيت جيدة وقامت بدور الأم والأب على حد سواء، كما هو موجود الآن مع الأسف الشديد في كثير من مجتمعاتنا، تجد الأم بدأت تقوم بدور الأم والأب. وذلك رأينا الآن وترون ما تعاني منه كثير من النساء، بأنها بدأت تتعامل كالرجال، وتعاني من الهرمونات الذكورية، وتعاني من مسألة الشيخوخة المبكرة، وتجدها خشنة ليس كسابق العهد حينما تكون المرأة أنثى تعمل بعمل الأنثى فقط، بل إن الرجل وللأسف أنهم بعض الذكور وليسوا رجال يلقون بجميع المسؤولية على هذه المرأة المسكينة، فهي التي تقوم بكل شيء، تقوم بدور الأم، تقوم بدور الأب، وتقوم بدور الخادمة والمدرسة والمعلمة، بل بعضهم يستثمرها استثمارا قبيحا وكأنه قد ساهم في شركة تدر عليه الأرباح، بحيث أنه يتزوج امرأة ويشترط أن تكون موظفة، ولا يشترط أن تكون موظفة في مكان محترم أو غير محترم، وهذا موجود، ثم بعد ذلك يكلفها أنها تنفق على البيت وأنها تقوم بشأن الأولاد، وبعد ذلك تعطي الخادمة وإلى آخره. وهذا المبلغ الذي يحصل عليه جراء الراتب الذي يتقاضاه يجمعه لنفسه، يظن أن هذا ستكون فيه البركة، ولا يدري أنه بسبب تقصيره وتملصه عن النفقات الواجبة عليه شرعا، النفقات الواجبة للزوجة وإن كانت موظفة، وللأبناء الذين تحت رعايته ومن يحوطه برعايته وتجب عليه النفقة، أن هذا المال الذي يجمعه وقد تخلص من واجب بهذه الوسائل الملتوية أنه لن يبارك فيه، وأنه حري أن يأتيه ما يقسم له هذا المال إن لم يكن قد عومل بظلمه لهذه المرأة المسكينة وهؤلاء الأبناء الذين قد ترى عليهم بالنفقة. فتكون الحياة مادية ليس لها طعم، مجرد رجل يريد أن يتزوج ويأتي بأبناء فقط، فما بالك لما يزيد على مسألة التقصير بالنفقات، يزيد عليه الجهل بالتربية والإعراض عن تربية الأبناء، ولا يعطيهم من وقته الوقت الذي يجلس معهم ويشح بنفسه ويكون أناني قمة الأنانية، يبحث عن ملذاته ويهمل هؤلاء الأبناء. هل تتصورون أن هذا سينتج ثمرة؟ ومثله بالضبط المرأة التي تهمل تربية أبنائها وبناتها وتتملص من المسؤوليات، وتكون حياتها فقط التنقل من مكان تجميل إلى آخر، ومن مكان جلوس مع نساء إلى مكان آخر، ومن التنزه من مكان إلى آخر، وهكذا الحياة كلها مادة في مادة، شح في شح. ولذلك خرجت عندنا هذه الطوام وهذه الحياة التي ليس فيها شيء من الجمال، حياة فيها الجفاف الأسري، فيها الجفاف العاطفي، فيها المادية البحتة. كل إنسان يتعامل مع الآخر بنظير ماذا أحصل منه، وما هي النتائج التي أحصل عليها إذا قمت معه في موقف ما، أو أنني نصرته في موقف ما، أو أنني آزرته أو تعاملت معه في موقف ما، ما الذي أحصل عليه؟ صحيح أن عندنا أناس فيهم الخير ولا زال، ولكنهم قلة، لا ندعي الكمال ونتفاءل أكثر من الوضع الذي نعيشه. بعض الناس لما يتكلم يعطي للناس نظرة تفاؤل، وكأن المجتمع 90% على الصلاح الأسري والأخلاقي وغيره، ولكن الصحيح أننا نعاني من جانب من الضياع، لأن دور الأسرة الأب والأم لا يدري أحد منهم عما يحصل في بيته، تجد أن الفجوة كبيرة بين الأبناء والآباء وبين البنات والأمهات، وكذلك بين البنات والآباء من باب أولى، بحيث أن الأب لا يدري عن مشاكل بناته، لا يدخل معهم الدخول دخول الصديق الذي يبحث في سجلاتهم وأوراقهم ويجعل له قواعد. وهذه القواعد إخواني وأخواتي لا تأتي بينك وبين ابنك حينما يكون كبير، هذه لابد أن تقعد لها قواعد من الصغر. لابد أنك تنزع الرداء الذي يكون حاجزا بينك وبين أبنائك في فترة الصغر. يعني عود البنات وعود الأبناء أنهم يفتحون معك الموضوع في كل شيء، وإذا جاءك الابن يفتح معك موضوع معين لا تهينه وتزجره حتى ولو كان مخطي، ما دام أن اعتاد أنه يفتح لك الباب ويفتح لك سجلات حياته، إذن معناها الآن يعاملك معاملة الصديق. اخرج من ثوب الأب وادخل الآن في ثوب الصديق، لا تعنفه، لأنه إذا ذهب إلى الصديق، الصديق ليس له عليه سلطان، لن يزجره. صحيح أنك أحيانا قد يكون الخطأ كبير وترى في داخلك بركان يثور ويفور من الحرارة والهم والحزن، ولكن بما أنه جاءك يبحث عندك عن الحل، عامله معاملة الصديق. ومن باب أولى البنت لابد أن تعاملها وتعاملها الأم معاملة الصديقة، تفتح معها السجلات، وأحيانا اجعل بينك وبين ابنك شيء من الشفافية، بأنه إذا كان قد ميز الكلام وكان عمره في 7 سنوات 8 سنوات 6 سنوات، تشاوره في أغراضك التي تأتي بها للبيت حتى تبين له أنك الآن تشاوره، وبعدما يترقى في العمر قليل تشاوره في بعض المواقف التي تحصل معك. صحيح أنك ما تأخذ مشورته، مع أنه ربما ينطق بالحق ويوفقه الله إلى الصواب، لكن هذا من باب أن تبين له أنك أنت تشاوره في الأمور. هذه تقعد عند قاعدة، وهو أن أبي صديق لي، يشاورني في أموره، يبحث معي في الأمور التي تخصه. معناها أني إذا أصبحت عندي قضية من القضايا أو حدث من الأحداث في المدرسة، في الشارع، في البيت، في أي مكان، لن أذهب إلى صديق لأشرح له، آتي لأبي وأقول اليوم حصل معي كذا وكذا. وإذا جاءك يريد أن يبث لك هذا، فلتكن آذانك صاغية ويكن صدرك متسعا، واسمع منه ولا تقاطعه، واجعله يتكلم بالعفوية وأنت رتب الكلام. حتى لو كان كلامه مو مرتب، لا تأتي وتقول كلامك مو مرتب ما فهمت منك شيء، لا، أنت رتب الكلام واجعله يتكلم بكل شيء بعفوية، ثم أنت لم هذا الشتات وأعطيه الحل بعد ذلك. هذا متى يكون؟ يكون يا إخواني وأخواتي من بداية الحياة، حينما يكون الابن صغير تستطيع تشكيله من بداية حياته، في كل مرحلة تشاوره في شيء يليق فيها، حتى تقعد عنده قاعدة أنني أنا صديقك وأستشيرك. فإذا هذا يعطيك ضمنيا ويلمح له أنك إذا أردت شيء تأتيني فتبث معي ما تشير إليه، وإذا شاورك تعطيه المشورة، مشورة الصديق الذي يألفه. هذا نريد أن نبين مسألة فيه، وهو أنه لا بد أنك تحبس نفسك من أجل أبنائك وبناتك حتى ترى عندك ثمرة، وحتى ترى أنه عندك جيل ناضج بدأ ينضج ويتعامل مع أحداث الحياة. فإذا كان الإنسان قد ضيع حياته، ثم لما بلغ الأبناء في عمر 15 عاما وغيرها أو أكبر، بدأ يتعامل معهم الآن، يريد أن يبثوا له ويكلموه، هذا قد أبعد النجعة وقد ضيع الطريق، فلن يحصل على ذلك من شيء، لا سيما إذا لم يكن أليفا في علاقته مع أبنائه، رحيما بهم، يجمع الجلافة والغلظة والفظاظة، فهذا لن يفتحوا معه موضوع. لما؟ لأنهم لم يثقوا فيه ولن يثقوا فيه، فإذا علموا أنه قد ضيعهم في أول حياته فلن يفتحوا له ذلك. فإذا أردت أن تكون عندك بوابة تدخل فيها للأبناء، فلتربيهم التربية الصالحة الناصعة على شعائر الدين، وليكن كذلك تعاملهم المعاملة بأنك تحبس نفسك ما استطعت من أجل أن تحصل على هذه الثمرة التي تريدها من جراء هذه التربية. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت، كنتم وبرنامج أبنائي. للتواصل وبرنامج أبنائي ما عليكم سوى إرسال رسالة على البريد الإلكتروني التالي العجمي250@hotmail.com ALAJMI250@hotmail.com. أبنائي من إعدادي وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج وليد العويس.